وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرجو من الإخوة وأصحاب الهواتف أن يغلقوها. وأما الأمر الثاني فهو موضوعنا في هذا اليوم، هو الحديث العاشر والذي ذكر فيه المعلق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فأي الوجه الجهاد يا أستاذ؟ فالوجه من ناحية غير الاتجاه، لا تجهوا تذكروا، لا يا أستاذ ابقى مكانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث نحن في هذا الزمن في حاجة شديدة إليه، حيث التبس على كثير من الناس وتعاون في مسألة تحصيل المال، وصار عند الناس غفلة شديدة، فصار بعض منهم لا يبالي من أين حصل على المال، أم من حلال أم من حرام أو مخلوط. وبعضهم يظن أنه إذا أنفق شيئا من هذا المال الحرام في وجه بر أو إحسان أن هذا يكفر عنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الخير ويريد لنا الخير في دنيانا وأخرانا يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، أي أن الله تعالى منزه عن النقائص والعيوب كلها، فله الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، فهو طيب في كل أمر من أموره، لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان منها طيبا. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: إن الله طيب يحب الطيب. ثم المؤلف قال وفي إسناده مقال وضعفوه في تكملة الحديث نظيف يحب النظافة جواد يحب وجود، هذا خرجه الترمذي وقال المحقق في سند خالد ابن إلياس وهو ضعيف. والحديث الذي معنا رواه مسلم وهو صحيح لا إشكال فيه، وهو بيان لقضية كبرى، وهو أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. وهذه المسألة لا يقبل إلا طيبا يعني أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال العمل الذي فيه رياء أو نفاق أو لا يقبل من الأعمال التي يعملها الإنسان وهي مبنية على أساس فاسد، كمن يبني مسجدا من مال حرام أو يتصدق من مال زنا أو يطبع كتب علم من مال ربا أو ينفق على دعاة من مال اكتسبه عن طريق الرشوة، فكل هذه الأمور لا يقبلها الله جل وعلا. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن أراد أن يتصدق فيتصدق بمال لا شبهة فيه من كسب الحلال، يقول الشارح وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. والله تعالى يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أي أنهم منزهون من الأجناس والفواحش وآثارها. والله تعالى يقول في كتابه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وهذا عام وشامل لكل طيب وخبيث من الاعتقاد أو القول أو العمل، فلا يستوي العمل الخبيث مع العمل الطيب أو القول الخبيث مع القول الطيب أو الاعتقاد الخبيث مع الاعتقاد الصحيح السليم، ولو كثر الخبث ولو صارت الأصوات والأغلبية لأهل الخبث والفساد فلا اعتبار لهذا. ولو أعجبك كثرة الخبيث يعني لو انبهرت من كثرة الخبثاء وكثرة الفساق وكثرة الفجار وكثرة الأعمال القبيحة فإن هذا لا يغير من الحقائق شيئا. ولهذا وصف الله تعالى أهل الإيمان لأنهم طيبين عندما تقبض أرواحهم في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وملك الموت يقول للمؤمن عندما يقف عند رأسه يقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان،
فهذا كله يبين لنا أن الطيب والخبث يكون في الاعتقاد والفعل والقول. وأما قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فالمراد بهذا الرسل وأتباعهم من الأمم التي تأتي تبعا لهم. فالله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالأكل من الطيبات، والمراد بها الحلال المباحات. فإذا كان الأكل حلالا فإنه ينتج عنه عمل صالح ويعان صاحبه على عمل الصالحات. وإذا كان الإنسان يتعاطى أكلا أو شربا محرما فإن هذا يؤثر على أعماله، فيستسيغ المحرمات من أقوال ومن أفعال. يقول الشارح وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. الرجل يطيل السفر، السفر من الأوقات التي تستجاب فيها الدعوة، فإذا كان الرجل مسافر سفر طويل، سفر مباح لتجارة أو لغيرها من الأسفار المباحة، فهذا دعوته الأصل فيها أنها مستجابة، وهو أشعث أغبر بمعنى أنه ليس مهتما ومعتنيا بمظهره لانشغاله بما هو فيه من شغل، ومع هذا يمد يديه إلى السماء أن يرفعهما، ومن آداب الدعاء رفع اليدين إلى السماء وينادي يا رب يا رب يا رب، والنداء يا رب ورد في آيات كثيرات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالنداء يا رب أو ربنا هذا من أقوى وأرجى ألفاظ المناجات. هذه حال هذا الإنسان في سفر وأشعث وأغبر ومد يديه إلى السماء وينادي يا رب يا رب، لكنه لا يجاوب دعاه. لماذا لا يستجاب دعاءه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال: مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، أما يستجاب لذلك؟ كيف استجاب لهذا؟ مكوناته كلها محرمة، دمه وعرقه ولحمه وشحمه وعظمه كلها حرام، نبتت من الحرام ومليئه بالحرام. اللسان الذي يتكلم يا رب يا رب مليان بالحرام، لأن طعامه شرابه حرام. هذه الأيدي التي يرفعها وفيها الدم وفيها العرق وفيها الماء مليئة بالمواد المحرمة، إذن مرفوضة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفهام، يقول: فأنا يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لذلك؟ الذي هذه حاله لا يصلح أن يجاب ولا يسمع لدعائه، لأن مكوناتها الأساسية كلها محشوة بالحرام. فمطعمه ومشربه وكسوته وغذاؤه كله بالحرام. هذه القضية قضية هامة في عصرنا هذا، خاصة في هذا الزمن الذي تساهل فيه الناس في أكل الحرام. من أهم الأمور التي تساهل فيها الناس الآن الربا. كان في السابق لو سمع في البلد أن فلانا كان يرابي لصار له قضية كفرة، لكن الآن يذهب إلى مصرف من المصارف أو شخص من الأشخاص ويتفق هو وإياه حتى لا يقام عليه حجة قضائية، لأن هذا ممنوع شرعا، فيتفق هو ومع عميله على أن يعطيه 90,000 ويكتب أنه استلم 100 ويرد 100، ففي الوثائق مكتوب اقترض من فلان 100,000 ريال سأرد إليه 100,000 ريال، بينما هو في الحقيقة أخذ 90 ويرد 100. هذا قضاء، القاضي لا يدري بهذا، لكن الذي حرم الربا يدري. وأنت يا مسكين الذي أخذت هذه النقود أو الذي أعطاك إياها كلكم ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشاربه. مسألة ثانية وهي أيضا مع الأسف موجودة، هي الرشوة. الإنسان الذي يريد أن يخلص معاملته يأتي إلى هذا الموظف اللئيم فيماطل به ويؤخره، حتى أنه إذا أعطاه شيئا انتهت معاملته بلحظات، فكلاهما ملعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والراشي. إنسان يريد أن يتملك أرض من الأراضي فقيل له: تأتي بمن يشهد بأنها محياة وأنك أنت الذي أحييتها. يأتي إلى شخصين ويعطيهم مبلغ من المال ويقول: تعالوا اشهدوا لي. فيذهبون معه إلى القاضي ويشهدون بما يريد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما زال يكررها حتى قلنا ليس وسلم. هذه المسائل وغيرها كأكل مال اليتيم، الاختلاس من الأموال، جحد حقوق الناس، تخفيف الكيل والوزن، تغيير علف المواد التي انتهت صلاحيتها بعلف أخرى، وكل هذه وغيرها مما يدخل في هذا الباب أنه غل بالحرام. أيضا الاتجار بالمواد المحرمة، بيع الدخان، بيع آلة اللهو، بيع الأشرطة المشتملة على الغناء والموسيقى أو على أفلام خليعة، كل هذه داخلة في أكل المال الحرام. المجلات الخليعة والكتب الإلحاد والزندقة وغيرها كلها تدخل في هذا المسمى. فإذا كان غذاؤك حرام وشرابك حرام ولباسك حرام، والثياب اللي اشتريتها بفلوس محرمة، فكيف يستجاب لك وأنت تجتهد في العبادة وتلح في الدعاء؟ ولهذا قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. سئل أحمد عن معنى المتقين فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. وذكر الحديث وتكملته أن الله تعالى ينميها كما ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل العظيم. وجاء في مسند أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتسب عبد المال من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. الإنسان إذا كان عنده مال حرام ينبغي له أن يتخلص منه برده إلى أصحابه، ولا يظن أنه لو بنى به مسجدا أن هذا كافي أو أن هذا يبرئ ذمته أو أنه بهذا ينجو من آثار هذه المظلمة والذنوب. وقد ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسب مالا حراما وتصدق به لم يكن له فيه أجر وإن كان وكان إصره عليه. فرجعه ابن حبان في صحيحه ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة. ومن مراسيل القاسم ابن مخيمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب مالا من مأتم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم. ورد عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملة. يقولون أنك إذا أخذت مال من شخص غصبا أو رشوة ثم قمت وتصدقت به فإن حالك حال من أخذ مال اليتيم وذهب به وأعطاه إلى امرأة أرملة، فهل هذا معقول؟ وهل هذا يحل الإشكال؟ لا، أرده إلى اليتيم والأرملة أعطيها من غير هذا. ولما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن عندها أيتام وأنها تريد أن تتصدق عليهم بما تجمعه من الزنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزني ولا تتصدق. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه، فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وكذا قال ابن مسعود إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن أيها المتصدق على المسكين ارحمه ارحم من قد ظلمت، واعلم ان الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين، احدهما ان يتصدق به الخائن او الغاصب ونحوهما عن نفسه، فهذا هو المراد من هذه الاحاديث انه لا يتقبل منه، بمعنى انه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير ابنه، ولا يحصل للمالك بذلك اجر لعدم قصده ونيته. وكذا قال جماعة من العلماء. هو أن مثل هذه المسائل أن الإنسان لا بد أن يتخلص منها ويبرأ إلى الله تعالى منها ما دام على قيد الحياة، فيرد هذه المظالم إلى أهلها ويجتهد على أن لا يدخل ماله شيء من الحرام، لأن المال الحرام إذا خالط غيره أفسده. عن تميم بن سلمة قال قال ابن عامر لعبد الله بن عمر أرأيت هذا العقاب أو العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟ وقال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العفو فقال مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه؟ يقول إنك لأخذك أموال الناس بغير حق ثم تنفقها في وجوه البر مثل إنسان سرق ناقة إنسان ذهب للحج ثم أراد أن يجاهد على هذه الناقة في سبيل الله. يقول ابن جوزي رحمه الله رأيت بعض المتقدمين سئل عن من كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إيقاف ما لا يملكه نوع سمرة، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد عليه. قال: فقلت: وعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة. ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، إن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقيه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط إلى آخر ما جاء في كلامه. فيقول: إن الإنسان إذا كان يأخذ من الناس الضرائب ويأخذ منهم الأموال ويظلمهم في أخذ أموالهم، ثم بعد هذا يبني أربطة ويبني مساجد ومدارس، فإن هذا العمل غير صحيح، بل يجب عليه أن يرد على أصحاب الحقوق حقوقهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن تصرفات الغاصب في المال المرصوب إذا تصدق به بالنية عن صاحبه عجز عنه.